العربية والبرامج صوت الجمهورية. كل المستمعين وكل المستمعات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. آخر المواعيد المحاضرة في الإسلامية محاضرين الشيخ أحمد الوالي رحمة الله عليه ومحاضرة الدروس الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد العسر. هو عبارة عن هذه المدة التي يقضيها الإنسان بين بداية فترة ونهاية فترة، يعتبروها الفقهاء تتراوح بين 26 إلى 30، يعني الشهر يمكن أن يكون 29 يوم ويمكن أن يكون 30 يوم. طبعا الشهر الخمس القرآن الكريم عبر عن فترة الصيام لأنها شهر رمضان. يختلفون المفسرين في سبب تسميتها بهذا الاسم، يعني هل أن الاسم من الأسماء المشتقة أو من الأسماء الجامدة؟ إذا كان من الأسماء المشتقة بعض المفسرين يقول أنه إنما سمي بشهر رمضان لأن وقت الصيام نزل في شدة الحرب، وآنذاك شدة حرارة الرمضة كانت بالغة، فاشتقاقا من هذا المعنى أطلق عليه شهر رمضان. البعض الآخر يقول لا، الاشتقاق مو من هالناحية، الاشتقاق جاي من رمضان اسم لنوع من أنواع المطر، فهذا المطر كان في وقت الخريف يرمض الصحراء يعني ينظفها يغسلها، كذلك عبر عن رمضان برمضان باعتبار ينظف الإنسان يغسل الإنسان من الذنوب. رأي آخر رأي ثالث، على كل حال آراء كثيرة ما توصل كبير فائدة في تعدادها، إنما المهم الإشارة إلى أنه عند الفقهاء نوعين من الرأي في هذه المسألة، نوع يذهب إلى أن الإسم مشتق ونوع لا يذهب إلى أن الإسم جامد ويقول شهر رمضان يعني شهر الله لأن رمضان إسم من أسماء الله عز وجل. وبناء على هذا تصبح الإضافة للتعظيم، يعني مثل ما نقول بيت الله لنعظم البيت كذلك نقول شهر رمضان يعني شهر الله إضافة من باب التعظيم، إنما نضيفه إلى الله لنعظمه، وإلا الشهور كلها لله عز وجل، بل كل شيء لله جل. شهر رمضان إنما أطلق عليه شهر، يعني هل الاشتقاق لفظ الشهر، إنما سمي بالشهر لأنه يشتهر بين الناس، يعني الناس عندما توقف تطلع إلى الهلال تحاول أن تشوف الهلال تشير إليه بأيديها من بعد الشهر يشتهر، فأطلق عليه شهر اشتقاقا له من الشهر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، طيب أنزل فيه القرآن، ما أول سؤال يرد أن القرآن الكريم متى نزل حتى يقال أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن؟ طبعا القرآن احنا نعرف مجل اول سورة نزلت من القرآن الكريم نزلت سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق وهذه السورة نزلت في بعثة النبي في غار حراء وهبط جبرائيل على النبي يحمل هذه السورة الكريمة فاول سورة نزلت وطبعا ترى مقصود نزلت يعني نزول المعنوي والنزول المادي لان احنا نفهم من كلمة النزول ان واحد في مكان مرتفع ونزل لا مقصود بالنزول هنا صدور الاوامر من العالي الى الثاني يعني ان الله عز وجل انزل القرآن وفيه اوامر الى نبيه يعني صدور الامر من الجهة العليا الى الجهة الدنيا وإلا مو النزول بالمعنى المادي يعني من عالي الى اسفل اذا ما معنى قوله تعالى الذي انزل فيه القرآن الحقيقة هنا في آراء متعددة الرأي الأول أن قسم من القرآن نزل في رمضان والقرآن كما يطلق على الكل يطلق على الجزء يعني هل القرآن المجموع القرآن الكريم كله نسميه قرآن والآية من القرآن أيضا نسميها قرآن فبعض الآيات طبعا نزلت في شهر رمضان فقسم من القرآن نزل في شهر رمضان فإذا قالت الآية الذي أنزل فيه القرآن يشير إلى أن قسما من القرآن نزل في هذا الشهر هذا رأي الرأي الثاني لا أن معنى قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن يعني نزل في مدحه القرآن مثل ما نقول نزل في فلان قرآن يعني نزلت آية في مدحه وقطعا نزلت آيات في مدح شهر رمضان يعني أنزل في فضله القرآن يعني أن قسم من الآيات نزلت في فضل شهر رمضان هذا الرأي الثاني الرأي الثالث الذي عليه الأغلب أن معنى قوله تبارك وتعالى الذي أنزل فيه القرآن يعني نزل القرآن دفعة واحدة إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ أنزله الله عز وجل في شهر رمضان ليلة القدر دفعة واحدة وبقي محفوظا عند الملائكة ثم قامت تنزل آيات كل آية بمناسبتها إلى أن كمل القرآن في خلال 23 سنة كل حادثة تحدث تنزل الآية المخصصة لها وقد أوضح لك النقطة قد يقول لي واحد أن الحوادث حدثت من بعد ذلك فكيف ينزل القرآن قبل الحادثة أوضح لك مفروض واقعة بدر واقعة بدر حدثت من بعد النبوة وبعد مدة طويلة جاءت تقولون القرآن نزل قبل أن تكتب الآن لون ينزل القرآن قبل أن تكون الحوادث اللي سببت نزوله يعني مثل واقعة بدر لون آيتها تنزل قبلها بعشر سنوات بأي معنى ينزل القرآن كيف يعني تصور الله بعد ذلك الحقيقة إحنا لما نقول أن هالمعنى ما صار إلا بعد عشر سنوات شنو معنى؟ معناه بالنسبة إن بعد تمر عشر سنين يلا تجي المناسبة لأن الزمن بالنسبة إن غايب عن أعيننا غايب عن الآن الزمن هو شنو؟ زمن البعد الرابع يعني مو الآن عندنا كل جسم إلى ثلاث أبعاد عندنا مثلا أضرب هالمسجد إلى طول وعرض وعمق هاي الأبعاد الثلاثة الزمن بعد رابع مثل الطول والعمق والعرض عين الزمن انما يصير غايب بالنسبة الي واليك لان احنا محدودين بالنسبة للزمن يعني انا ما اقدر اشوف الا الشيء اللي عايش فيه بالفعل باشر في الزمن انا اقدر اعرف الشيء اللي موجود الان واقع تحت حواجبي اقدر اعرفه لكن الشيء اللي يصير باشر ما اقدر اعرفه لأن بيني وبين فترة زمنية هذه الفترة الزمنية بالنسبة إلى الله منعدمة لأن الله عز وجل محيط بكل شيء الكون بين يديه مثل الرملة بين يديه يعني هل إذن الغيب بالنسبة إلى الله عز وجل غير متطور الله يعلم الغيب وكل شيء بين يديه فلما كان عالما في الأشياء ومكانها من رفعة الزمن لذلك أنزل الآيات لكل حدث آية من الآيات فالقرآن نزل ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وظلت تنزل في الملائكة آية آية، كل مناسبة تحدث تنزل آية. إذن لما يقول القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن القرآن أنزل ليلة القدر دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بدأت الملائكة تهلك فيه آية بعد آية. طيب ما أبو فرق بالتعبير عن رب القرآن؟ مرة القرآن الكريم يعبر نزلنا، ومرة يعبر أنزلنا. إنا أنزلناه في ليلة، مرة يعبر لا أنزل إليك، يعني في التدريب أبو فرق بالتعبير. إذا يقول أنزل يعني أنزل دفعة واحدة، وإذا يقول نزل يعني نزل بالتدريب. فهنا لما يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إشارة إلى أن القرآن أنزل دفعة واحدة ليلة القدر إلى سماء الدنيا، يعني أنزل ككل. ومع ذلك بدأ يتجدد آية بعد آية، أنزل بالتدريب. فهم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن الكريم يريد يمدح هذا الشهر بأنه ظرف لنزول القرآن. نفهم من المعنى، نفهم أن القرآن الكريم شرف لشهر رمضان. لا شك لما يصير هذا الشهر وعاء للقرآن، لا شك أن هذا الوعاء يأخذ الشرف من شرف القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى. أن القرآن أنزل ليكون هدى للناس، كيف؟ وهي هذه النظرة على طريق المسألة، هي مسألة هدى للناس. عندنا الهدى هو عبارة عن ما يهدي عن الضلال. يعني مثلا عندما تمشي بطريق مظلم، طريق الحال ما تنزل مظلم، مشوف تتخبط تذهب يمين وشمال، لكن لما قدامك ضياء لا، طريق الحال الضياء يهديك الطريق، يوضح لك الطريق، يجنب خطاك عن العثار. القرآن الكريم أنزل ليكون هدى للناس. لكن شنو معنى الهدى هنا؟ بطبيعة الحال احنا نعرف ان الانسان يتخبط في طريق السلوك العملي والسلوك النظري لولا بعثة السماء. خلي اوضح لك، لنفرض ان انا وانت نعيش ندورنا على طريق اقتصادي يوجهنا توجيه سليم. الى الان البشرية مو قادرة توصل الى حل المشكلة الاقتصادية. تلقى واحد يقول ان افضل طريق نقدر نوصل لحل مشكلتنا الاقتصادية طريق الاشتراك. واحد يقول لا، افضل حل نقدر نوصل فيه الى حل مشكلتنا الاقتصادية الاقتصاد الخاص. واحد يقول لا، ولا افضل طريق يمكن ان نصل فيه الى حل مشكلتنا الاقتصادية، نعم الطريق المشاعي، يعني الطريق الشوه. فتلقى البشرية الآن موزعة، قسم ما سيسرى، قسم بالوسط، قسم بين هذا وذاك من المذاهب المتدخلة، وإلى الآن مو قادر تحل مشكلة الاقتصاد، يعني تتخبط في الطريق الاقتصادي. مثلا خلينا ناخذ مثل آخر، افرض الآن نأتي إلى الطريق التربوي. أنا وأنت عندنا أولاد، أنت عندك ولد وأنا عندي ولد وفلان عنده ولد، جن نجي إلى التربية. واحد يقول أنا أشوف أفضل طريقة لتربية الولد أني أستعمل القوة، أستعمل العصا. واحد يقول لا، طريقة العصا طريقة خطأ أبدا، هذا صحيح استعمال العصا، بس الحل الأفضل هو أني أستعمل اللين، أستعمل التهذيب الهادئ. واحد يقول أمزج بين هذا وذاك، واحد يقول لا استعمل هذا ولا استعمل ذاك، أترك وقت هو عنده تتفجر عند طاقاته ويعرف شلون يرد روحه، أترك للزمن يربيه. تلقى كل واحد إلى رأي والآراء متشعبة، كلها مو قادرة تحل المشكلة. شايف؟ لا أبو العصا قادر يربي تربية جيدة، ولا اللي مطلق الصراح قادر يربي تربية جيدة، وإلى الآن مشاكل التربية قائمة على قدم وساق. مثلا إلى تريد تيجي إلى وطريق السلوك العملي في تعيين العدل. افرض واحد يريد يقول انا اريد احكم بالعدل، شنو هو العدل؟ واحد يقول العدل اجي امشي الناس كلها على منهج مضغوط، واحد يقول لا والله اترك الناس احرار هي تختار لانفسها. هذا يقول العدل هنا وهذا يقول العدل هنا، وهذا يقول العدل حل وسط بين هذا وذاك. وتلك المذاهب والآراء الفكرية مختلفة في التطبيق العملي وفي الرؤية النظرية، وإلى الآن مو قادرة تصل إلى طريق الصواب. القرآن الكريم يقول الله عز وجل أنزل القرآن ليكون هدى للناس، يعني يخلي الناس يكون على الطريق الصح في الجانب النظري وفي التطبيق العملي. خلي بعد أوضح لك شوية شنو معنى هدى. من فرض رمضان شهر الصيام، الله عز وجل يريد أن يؤدب عباده. الآداب قسمين، أكو قسم من الآداب آداب نظرية وقسم من الآداب آداب عملية. لا الآداب العملية تغني عن الآداب النظرية، ولا الآداب النظرية تغني عن الآداب العملية. كيف يعني؟ خليني أوضح لك. يعني انت الان افرض تاخذ لك ولد، افرض هالولد الى سبب كليه يدرس في الكليه، من يطلع من الكليه يطلع نظريا عندك نظريه علميه دارس، لكن في باب التطبيق بعد ما عنده نضوج مو مستوي يحتاج الى تطبيق عمل، يكون ينزل بالسوق يتعامل ويا الناس يتفاعل ويا المجتمع، يلتقي بهذا، يبعد له مجلس، يشوف له منظر قدام عينه، يتأدب، يعني بتعبيرنا يطبخ الزمن، التنضج التربية العملية، التجارب، ها؟ النظرية أكو واحد لا والله ما تخلي ما عنده علم، لكن منذ نشأ بالسوق، تعلم علم السوق، علمت المجالس، علم المجتمع، هذا تلقى أكو عنده ثقافة عملية، لكن ثقافة نظرية ما عنده. أبو الثقافة النظرية مستقل إلى التطبيق، وأبو التطبيق مستقل إلى الثقافة النظرية، كلاهما هذا يحتاج نظر ولكن يحتاج عمل. القرآن الكريم نزل يجمع بين النظريتين، يجمع بين الجانب النظري وبين الجانب العملي. مثلا نجي إلى شعيرة الصوم، هذا الصوم، الصوم الآن من وجهة نظرية القرآن الكريم يعدد لنا فضائل الصوم، أن الصوم أولا عمل لله عز وجل، ومعنى لله يعني رب الإرادة في نفس الإنسان، يعني أنا بتعبير آخر أو أنت تقدر تطلع قبل البيت وتطلع ما تشرب شيء ولا تأكل شيء، تقدر تقول أنك صائم وبالواقع أنت مصائم، وما حد يعرف أنك صائم وأنك صائم إلا الله عز وجل، يعني هو المطلع عليك. لكن أنت إذا طلعت صائم بمحض إرادتك، معنى هذا شنو؟ معنى هذا أنك تملك إرادة قوية، هذه الإرادة القوية هي اللي سيطرت على غرائزك خلتك أنت تكتشف هذه الغرائز، ولم يطلع عليك أحد إلا الله عز وجل. إذن أنت في صيامك مو ناظر إلا لله، مو ناظر لشيء آخر إطلاقا. إذن شعيرة الصوم هي لله، الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجازي به. ولذلك يقول المفسرون عند تفسير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يقول المقصود في أن الله عز وجل يستقبل الصائمين يوم القيامة، يوعد إلى الملائكة فتحمل أطباقا مملوءة بنعيم الجنة، فإذا وفد الصائم تقول له الملائكة هنيئا لك وقد جعت قليلا وستشبع كثيرا وتستقبله بشهواته من الجنة. في واقع الأمر هذا الجانب النظري القرآن الكريم شبعه، يعني يحث الناس على الصوم نظريا ويعدهم بأن الله سيجازيهم على ذلك، ويبين لهم فضيلة الصوم أيضا بأن أولا يربي الإرادة، وثانيا هو عبارة عن عملية تحكم بالغرائز، من الإنسان إلى ما يتحكم الغريب ما تكمل الإنسان إنسان واقعا، أنت ما تقدر تلقى إنسان عظيم إلا الناس المتحكمين بغرائزهم. كيف يعني؟ خلي الله يضحك. أبعدنا بعض الناس يصبح عليه الصبح من الصباح إلى الليل يفكر بالطعام، أكل الصبح يفكر بعد ساعة الشهر، وأكل يفكر الظهر الصحية، ترجع عدد إلى غريبة البطن من الصباح إلى المساء، تتحكم في هاي الغريبة تحكم غريب واحد، لا تتحكم في غريبة الجامع، يصبح من الصبح يجمع الدينار إلى الدينار، وبعد ملهوف عند شدة لهفة يمتى راح يحصل أكثر، يبقى يلف وجودة الخز من الصباح إلى المساء، تتحكم في غريبة الأموال، واحد تتحكم في غريبة الأناجي، يصبح عليه الصباح يفكر بنفسه بعظمته بأي طريقة يبدو عظيم بين الناس ولو على جماجم الناس، ما عنده إلا نفسه إلا الأنانية، هذول عبيد، كل واحد عبيد لغريب الأنقرات. الصوم لما يجي يحرر الإنسان من هالعبوديات كافة، شلون يحررها من العبوديات كافة؟ أولا يخليه بمحض إرادته يقهر غريب الطعام ما يأكل ولا يشرب، بمحض إرادته يقهر غريب الجن، بمحض إرادته نعم يقهر غريب الجامع. ليش؟ لأنه يسمع الرواية من فطر منكم قائما في هذا الشهر كان له كعزم رقبة، قال يا رسول الله ليس كل ما يقدر على ذلك، قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، اللي يقدر من عندكم يفطر له واحد ولو بشق تمرة، يتغلب شوية على غريبة الجشع على غريبة الجمع، فليشعر أن إنسان يجب أن يساعد أخاه الإنسان، فليستشعر لون من التعاطف والرحمة، هذا اللي يريد ربي الإسلام في نفس المرأة. فلي إذا نصوم هو محاولة لقهر الغرائز، محاولة للتغلب على الغرائز، أي من وجهة نظرية، من وجهة عملية أذكر لك حادثة واحدة. أحد خلفاء بني العباس استدعى مدرس من المدرسين، طبعا كانت الطريقة التدريسية في تلك الأيام ما كانت جماعية، كانت فردية، يعني اللي يريد يدرس ابنه ما في الصف مثلا 48 واحد يدرس مدرس واحد، لا كانت قضية فردية، يجي التلميذ يقعد قدام الأستاذة، الأستاذة يدرس، هذا باعتباره ولي عهد تحول مدرس جيد يدرسه، أرسلوا إلى هذا التلميذ، هذا المدرس أوعد إلى الدوار إلى المعلم، قال له أنت وقف على باب الدار إذا جاء ولي العهد هذا لا تدخل رحمته، خليه يوقف على باب الدار لمدة ساعتين، من بعد الساعتين دخله، إذا دخل انت عادة توقف تجيب لغداء، مثلا تجيب لغداء ورساعة معي، لا تطلي غداء لكن ورساعة معي، جوعه مدت الساعة، خلي ساعة ثالثة رجل. من بعد ذلك إلى فرق من الأجل أخذ هذه العصا اجلده كم عصا، هذا في نفس الوقت امتثل، اجى التلميذ وقف على باب البيت حوالي ساعتين ما قدر، بعدين أخذ العصا يلده، بعدين أخر طعامه، بدل أن ينطي طعامه بوقت أخر ست ساعات إلى أن جاء، هذا طلع منفعل أشد الانفعال، أقبل إلى أن انتهى إلى أبيه، يلا أصلح الله الخبيثة، أنت أرسلتني إلى مدرس أم أرسلتني إلى أحمد؟ هذا اللي جيت إلى مدرس أو أحمد؟ يلا ما الخبر؟ كل هذا بلا ذنب وقفني ساعتين ارفع قدمه واضع الاخرى، بعدين اخر طعامي ست ساعات، بعدين جلدني بلا ذنب انا ما اسوي شيء، جلدوا جلد. هذا يوديك الى انا مدرب ناضج مو واحد عادي، ما يصير يعمل هذا العمل ابدا، لازم عنده هدف، خليه اوجه وراه يسوي شد نظره وبعدين ادفع ارسل خلفه استدعاه، يلا أنا بعثت إليك بذلة كذبي من أجل تهذيبه لا من أجل القسوة عليه، أنا لما وجدتك إني على أساس تهذبه مو تقسو علي، أنت ليش متخذ وياه الإجراءات القاسية؟ يلا مشيت، يلا أنت مبقي سكاكين على باب البيت، بعدين أنت جالس بدون ذنب بعدين مجوع عن الطعام. قال بلى أصلح الله الخليفة أمد غضبك عني ويفتح لي مجال خلي أتفهم لا تغضب علي وبعدين أعمل ما تريد. قال بلى. قال له على ابنك ولي عهد أو لا؟ قال نعم. قال له يعني بكرة راح يصير خليفة يحكم ملايين المسلمين؟ قال نعم. قال له هذا ابنك بمجرد أن وضع من بطنه نزل مثل ما يقولون وفي فمه ملعقة من الذهب، نزل ما يعرف الجوع تبعان رأسك لكك الأيدي الناعمة البضة، لقى الفراش الوريد الوثير، لقى الطعام الطيب، لقى المعاملة المملوءة حنو ورقة. قال له ترى قال له هذا ابنك باكر كثير خاتم على 20 عام، أنا هذا حبيت أدوق دروس عملية تطبيقية وأنا جاي أدرس نظريا، أريد أدرس إلى جانب الدرس النظري درس عملي، أحب أن يطبق أولا وتقفت على باب الليل ساعتين حتى يعرف بكرة إذا صار بالحلم إلى أجوا يا أصحاب الحوائج بيوقفهم على باب البيت ساعات في الرجل ويضع الرجل يعرف أن صاحب الحاجة يجريد حتى حاجته تقضى بسرعة حتى يقدر للناس حوائجهم لا يوقف لواحد يخليه متأثر متألم يرفع قدمه ويضع أخرى لا رأسا يدخل هذه واحدة. الثانية هذا ابنك بمجرد أن جاء إلى الحياة جاء ولم يشعر بالجوع قط أبدا اجى على فراش من النعيم. قال بلى. قال هذا حبيت عن أراويه جوعي حتى إذا جاع يقدر للجائع حالته يقدر للفقير حالته حتى يتصور يذوق الجوع عمليا مو نظريا لأنه نظريا ما يقدر يقدر أثر الجوع ما لم يذوق بصورة عملية. حبيت أن يعرف كيف يبقى وضع الجائع حتى باكر يوفر للناس الرغيف لا يكون جياع. اثنين ثالثا أنا جلدته بالشوط حتى يدرك أن الإنسان إذا انجلت بلا سبب إذا انضرب بلا سبب قد يحقد وإذا حقد بعد ذلك هذا الحقد يترجم إلى وفي عمل مدمر. قالنا كل هذا حتى يتلوح دروس عملية حتى يلوح الدروس ولا يغلط في حياته. ما لك ذاك جدك فليؤدي بأبنائك. أنا على كل حال أحترم جد نظرك خليني جلوس. الصوم في واقع الأمر الله عز وجل جعل الصوم كجملة من الشعائر الإسلامية عبارة عن تطبيق عملي لإعطاء درس أخلاقي تطبيقي بالحياة. كيف؟ يعني تصور أنا الآن لما أكون غني قد يكون ما أعرف معنى الجوع لكن إذا مفروض علي من الفجر إلى أن يصير الغروب ما أتناول الطعام ما راح أجوع. إذا جعت راح أقدر حالة الجائع. إذا قدرت حالة الجائع باكر إلى القرآن الكريم يقول لي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنا أعرف أن القرآن لما يأمرني بالإنفاق يريد من عندي أني أقضي على الجوع لأن إلى ما قضيت على الجوع خليت معدة مسمومة ومعدة جائعة وإذا خليت معدة مسمومة ومعدة جائعة تلقت بالمجتمع حالات سوف تهز المجتمع من أعماقه. إذن لابد لي من أن أساهم في بناء هذه الحياة الكريمة. إذن لما الله عز وجل فرض علي الصوم حتى يجوعني عملية يضربني أقدر حالة الجائع حتى أنجز ما أمرني الله بإنفاقه حتى أرحم الضعيف أرحم الفقير أشبع الجائع أقتل عريان أنفق في سبيل الله حتى أقوم بتطبيق عملي لدرج خلقي. إذن هدف من الأهداف الذي استهدفته الشريعة الكريمة في الصوم أرادت أن تلق مننا درسا عمليا في معنى الأخوة والمواساة بيننا والشكل يعني حتى يقدر إنما فرض الله الصيام على الأغنياء والفقراء حتى يقدر يقدر الغزير الفقير حالته ويقدر له جوعته. أعتقد أنت لاحظ تعبيرات القرآن. القرآن الكريم دائما يضيف الأموال للمجموعة. مثلا ما يقول أموالك أنت، لا يقول أموالكم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. دائما يضيف الأموال للجميع للمجموعة. كيف يضيف الأموال؟ يعني أنت قد تقول كيف القرآن الكريم عبرت فيه؟ هي الأموال أموالي. مثلا أنا عامل، أنا من أعمل يوم أشتغل أفضل لي بالبيت 10 دينار مثلا أو 10 دراهم وأجمعها درهم إلى درهم إلى مصير عندي ثروة. يجي القرآن الكريم ها يعبر عنها أموالكم معنا ها؟ شوف ليش عبر عنها أموال للمجموعة بصيغة الجمع؟ شنو الهدف؟ هدف واضح. أنت لا تغلط تتصور أن الأموال أنت كونتها. أنت أي أموال أنت مكونها المجتمع مشترك وياك. كيف؟ يعني تفرض الآن أنت بزار بيع القماش، تقول أنا بعت قماش وربحت وهذه أموالي. لا أنا غلط. ليش؟ لأن هذا القماش أنت شلون بعته؟ أنت ما جاك القماش جاهز، لا القماش أولا اشتغل في زارع زرع القطن، ومن بعد ما زرع القطن اشتغل في فلاح حصده، اشتغل في أبو سيارة نقله، اشتغل في مهندس هيئ لك المعمل اللي استطاع ان يسوي لك القماش، اشتغل في ابو سياره نقل لك من المعمل الى الدكان، اشتغل في عامل بناء بنى لك الدكان حتى تبعد شعره في ذراعك. ترجع تلقى المجتمع كله ساهم في هذا الراعي الخامس في جهته. مو وحدك انت اجيت الى العلم الحلقه الاخيره قطعت قطعه وبعدها. في واقع الامر اذا هذه الزراعه اشترك معك المجتمع في تهيئتها. اذا انت ما اخذتها الا من المجتمع. الاموال لا تتصورها وحدك لك. انت اخذت قسطك فقط من الاموال والباقي داعم المجتمع في تهيئتك. فلما الله عز وجل يفرض عليك ضريبه للمحتاج من المجتمع لان المجتمع داعم معك في ايجاد ثروتك. فلذلك القران الكريم دائما يضيف الاموال الى المجموعه البشريه. من بعد هالمقدمه الى ان نعرف ان الصوم حاله تطبيق عملي اراد الله عز وجل منا ان نتلبس هذه الحاله حتى نقدر للجائع حالته. من بعد هالمقدمه اعود الى القران الكريم. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس. نزل القرآن ليكون هدى. كيف؟ يعني الكثير من عندنا لما تسأل تقول له ليش تقرأ القرآن؟ يقول لك والله هذا كتاب الله أريد أتبرك فيه، بركة أحط في أتبرك فيه، يدفع عني البلد، يدفع عني الشر، يقربني إلى الله. طيب أما لما تقول له أن القرآن قصة بركة، بركة يمكن أنت لما تأخذ لك أفرض فرد حبل التراب قدر النبي هم تعتبر بركة. يعني البركة مو مسألة بركة أن القرآن مجرد بركة. القرآن مجموعة من المضامين الفكرية. هاي المضامين الفكرية جاءت لتبني الإنسان بناء صحيحة. إجت تبنيك لأن أنت ما صرت إنسان تم صنعه. لا صرت إنسان بمشاعرك بفكرك بعلمك. نعم الإنسان إنسان بالمضمون الفكري مو بالدم واللحم. المضمون الفكري ما يبني إلا القرآن. القرآن جاء لبناء الإنسان ما يجي للبركة. لا أنت بدل ما تحلق للقرآن تحطه للبركة. إذا تقرأ لك آية وتعرف مضمون هذه الآية الكريمة هذا هو معنى القرآن. هذا الهدف من القرآن مو حمل القرآن لمجرد البركة. أبدا أخذ القرآن واقرأ فيه مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يصور لك الإنسان المضمون القرآن المضمون الفكري يجي يريد يغذيك بالرحمة في وقت تحول الناس فيه إلى ذئاب يريد أن يأكل بعضهم بعضا. يجي القرآن يجي ينمي عندك المضمون الإنساني يريد يعبر عنك لأن الإنسان يجب أن تتعامل مع الإنسان على أساس الرحمة. تصور كيف هذا اللي عندك هذا أعظم من 50 بركة، هذا دايناميك في الحياة العملية مو مسألة بركة. إذن القرآن هدى، هدى للناس. الله عز وجل أنزل القرآن ليكون هدى للناس بعد وبينات، بينات من الهدى مقصود بها، مقصود بها آيات الأحكام. آيات الأحكام ياهو يعني الآيات اللي نزلت فيها التكاليف اللي هي روح القرآن، لأنه القرآن عندنا به 500 آية من جملة آياته 500 آية هي آيات الأحكام. شنو معنى آيات الأحكام؟ يعني اللي بيها حلال، اللي بيها حرام، اللي بيها مستحب، اللي بيها واجب، اللي بيها مكروه، يعني اللي بيها أحكام. فاهمين؟ مثل ولله على الناس حج البيت، هاي من آيات الأحكام، فرض الله فيها الحج. مثل أقيم الصلاة، هذه من آيات الأحكام، فرض الله فيها الحج. لما يقول بينات، زين؟ معناها أنها أوضح من الآيات العادية. زين، حتى يجي واحد يقول شيخنا القرآن الكريم يعبر عن آيات الأحكام بأنها بينات، يعني أوضح من باقي الآيات. ترى هذا أنا أقول لك صديق، ترى القرآن الكريم لما نزل قطعان الأحكام اختلفت في معنى مثل النص القانوني. الآن لما تجي إلى فقهاء القانون تلقى فقهاء القانون كل واحد يفهم معنى من المادة القانونية من النص القانوني، مع أن النص واضح لكن الأفهام تختلف. لن نجي إلى هاي الآية، مثلا آية الوضوء، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم على قراءتين إلى الكعبين. طيب في مثل هالحالة نلقى الفقهاء كل واحد يتكلم، هذا اللي يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هاي هي نهاية الجراح، هاي كان الجراح والحرب، هاي المرافق. يقول لك لما القرآن الكريم يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هاي إلى تفيد الغاية، تفيد الغاية يعني إلى النتيجة، مثل ما تقول وصل للباب، معناه أنت من نازل في الباب، حد المشي لهالباب، كذلك حد الوضوء هنا، يعني من أتوضأ أتوضأ أول من أرجع منها وأصل لها، لأني أنا أفهم إلى للغاية، والمرفق هذا هو هنا، إلى أن أوصل الوضوء أنا أفهم معنى القرآن. فقيه الآخر يقول لا، القرآن ما حدد ما حدد الغسل، وإنما حدد المغسول، مثل ما واحد يقول أطلق الجامع للباب، منين تبقي ما قال، قال لي هالمكان لازم ينتهي، تبقي منا تبقي منا ما يفرق، المهم هالمنطقة تنتهي، هذا يسموه تحديد للغسل وليس تحديد للمغسول. فلما يقول لي إلى المرافق يعني هالمنطقة منا لهناك تنتهي، أما منين تبقي ما بين. إذن الآية مجملة، الآية مو واضحة، أنا لازم أرجع بيها إلى بيان خارجي. البيان الخارجي شنو؟ البيان الخارجي فعل النبي صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني أصلي. زين؟ إحنا كأن ابنة اللي عايش فيها بيت الحسن وابن الحسين اللي عايش فيها بيته قلنا له جدك شلون كان يتوضأ؟ فأخذنا زين؟ أخذنا تفسيرا للآية من ولد النبي الذي نزل القرآن عليه. واحد آخر قال لا والله أخذت التفسير من واحد عايش وإذا نعم عايش وياك، فذاك استند إلى هالدليل. إذا كلانا ما أرجوك أن يوم أكون أرجع عن دين، وكنت دائما تأليف المسلمين نفسهم أنا أكد لك دائما أقناك أن تكون على التفرقة، بس دول الإسلام من مراه، لكن الواحد اللي عنده دليل موضوعي ينصر فيهم ياخذ الدليل بصوره موضوعيه، يعني يهم ان يصل الى الحكم عن الدليل الموضوعي. اذا اثنينهم ماخذين الوضوء من الايه، لكن هذا فاهمه بهالشكل، هذا مو لنقصان في القران وانما لاختلاف في الافهام. من ثم لما يقول وامتحوا رؤوسكم وارجلكم انا اقول انا عربي. القران نزل بلغه العرب، العرب تعطف على اقرب المعطوفات عليه. جيم لما يقول وامتحوا رؤوسكم وارجلكم ينبغي ان يكون العرب على المنصور مو على المكتوب. واحد يقول لا العطف على المكتوب، ومعنا اختلف يا ضفة النظر، لكن هو عند دليل من الآية وأنا عندي دليل. إذن في واقع الأمر إنما فيه الحكم من الآية، وهذا مو لنقصان في مضمون الآية وإنما لاختلاف في فهم الإنسان. لاحظ إذن آيات الأحكام واضحة لكن طبيعة الأفهام تختلف. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني لأنه يفرق بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصم. المقصود بشهد يعني من الرؤية من المشاهدة، لا من الشهود يعني من الحضور، يعني اللي كان حاضر ما تقول فلان شاهد يعني حاضر، ها يعني اللي عد أهله اللي مقيم سواء عد أهله أو مكان عند ذي إقامة. من شهد من كان حاضرا وحصلت الرؤيا وعدم المانع فليصم شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. قد يقول واحد الآن شنو معنى شهد الشهر؟ الشهر هو 30 يوم مثلا، والإنسان ما يشوفه كله من الأشياء اللي تنشر. الشهر عبارة عن معنى، أمر معنوي. شلون يعني حضره؟ يعني حضر هذه الفترة من أولها. الباب قد تسمي الحرب، قد تسمي الكل باسم الجزء، هو أول لحظة من لحظات الشهر، هاي جزء من الشهر. القرآن الكريم قد يسمي الكل باسم الجزء وقد يسمي الجزء باسم الكل. فلما يقول فمن شهد منكم الشهر يعني من حضر أول شهر رمضان، رؤية شهر رمضان أو أول شهر رمضان فليصم، هو مطلوب بالصيام. طيب قوم شنو هو؟ واحد يفتهم الصوم أن بالنهار ضيافة، وإذا صار المغرب إذا كان مثلا معدل أكل بالأيام العادية قرصين، هو إذا صار المغرب يأكل الصوم يعوض قرصين وزيادة. هذا أكو نمط من الناس يفتهم الصوم بهالمعنى، إن عبارة عن ملك للنفس بالمعدة والطعام والشراب، يمتنع عن الطعام والشراب من بعد ذلك مرشد يمتنع. إذا طلع إلى متجرة أو طلع إلى محل عمله هو على وضعه، ما ينافي أن يكذب، ما ينافي أن يغش، ما ينافي أن يتعامل مثلا بشراهة. يعني ليس لله عز وجل على عمله رقيب، لا طبعا هذا إلى يشير الحديث، كم من قائم ليس له من قيامه إلا الجوع والعطش. هذا أكو نوع من الناس يتهم الصوم بهالمعنى. الواقع هذا صوم عموم العموم. واحد الأول يفهم من الصوم أن مثلا يصوم عن الطعام والشراب ويمتنع عن ذن الأمور المخدرات، نعم زيادة على ذلك المفروض يمتنع عن الكذب، يمتنع عن بعض الأعمال، لكن من ناحية ثانية يشوب خلقه. إذا حكى له يا واحد صاحبي وخر عني أنا صاحب الكلام اللي الشداد على روحه منان عنا عينا انت طالب. هذا نوع ثاني من الصوم. أبو نوع ثالث من الصوم لا والله هو عبارة عن صوم سكوت الخصوص اللي يمنع الإنسان حتى عن الهموم الدنية، يعني خليه ما يشعر خلال هالفترة إلا بالله عز وجل، ينقطع إلى الله يتجه إلى الله. يعني يكون الصوم يأخذ أثر من عنده إلى درجة يخليه منع حتى عن الهموم الدنيا، يعني يخلي قلبه متعلق وين؟ بالله عز وجل. الواقع هاللحظات مر بها الحسين، اسمحوا لي انا اليوم هاللحظات مر بها الحسين لانه قام يوم عاشوراء محرم، ولكنه افطر بعد الظهر افطر على دماء نحره. هو على المعنى اللي يؤشر إلى سيد حيدر يقول ما حال قائمة الجوان أفطرت بدم وهل يروي الدماء دماؤها،
لما سقط على الأرض كان في حالة تلبس صوم، لكن أي صوم؟ صوم من النمط اللي خلى الحسين متعلق بالله، لا يشعر بغير الله. يقول هلال بن نافع: مررت عليه، نظرت إلى شفتيه يتحركان، قلت إن كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، دنوت منه لأسمع ما يقول، وإذا به يقول: صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك، تركت الخلق طرا في هواك، وأيسمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب أربا لما مال الفؤاد إلى سواك، وتلفت إلى الضحايا ورمت رمق السماء بطرفه، قال: اللهم إن يكن ذلك عن رضا منك فخذ حتى ترضى، اللهم إن لم يكن ذلك عن سخط منك فخذ حتى ترضى. وتمشيت تستبين الضحايا وزواك الدماء منها تسيل، ومشت في شفاهك الغر نجوى نم عنها التشريح والتهليل، لك عتبى يا رب إن كان يرضيك فهذا إلى رضاك قليل. أمهمت شفتاه بذكر الله ثم طاف وصلى على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك. وطال انتظاره على عائلته، قالت إحداهن: ما لي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوتا. قالت الأخرى: لعل الخير، قالت: بيننا وبينه، قالت: شيماء حاج ابن أمي أن تضم خيل أو رجال، لما يئسن من إن حضرنا إلى المعركة واحدة تحن عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تضلله وأخرى ببيض الناح تصبغ شعره وأخرى تفدي وأخرى وأخرى تفدل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اجعل عواقب أمورنا إلى خير، سددنا بتشريداتك، كن على مرضانا بالصحة والشفاء. اللهم إنا نرغب إليك في دولة سليمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة اللهم تسجدنا بتسجيدات المؤسسين تخصصا عملهم ولأماتهم مع أمات الجاهلين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع